وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الليلة وهو يتعلق بالإيمان بالكتب، لقول الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه. نؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. هذا بداية البحث في هذا الركن الذي هو الركن الرابع على حسب هذا التقسيم، أو لو قلنا بحديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يكون على هذا الثالث، وعلى ما جاء به المؤلف الرابع. إذن الإيمان بالكتب هو أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بالكتب السماوية أحد أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل والمذكورة في غير مآية. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، هكذا المؤمن يقول أيضا آمنت ويؤمن فعلا بما أنزل الله جل وعلا من كتاب. ما لم يعمله، ما لم يعلمه يؤمن به إجمالا، وما علمه يؤمن به، ما علمه باسمه كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على ما أنزل الله جل وعلا قبل أن تصلها أيدي التحريف. الإيمان بالكتب، الكتب جمع كتاب، الكتب جمع كتاب، وكتاب بمعنى مكتوب كفراش بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس. ومادة الكتاب تدور على الجمع والضم، فتقول كتاب وتقول كتيبة لأنه يجمع بعضها إلى بعض. وفي الاصطلاح الكتب أو الكتاب المقصود به ما أوحى الله، ما أوحاه الله جل وعلا إلى رسله وأمرهم بالعمل به وتبليغه للناس. ونؤمن كما قلنا بالكتب إجمالا وتفصيلا على ما ذكرته الآن. والحكمة من إنزال الكتب: أولا هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، وتعبيد الناس لرب العالمين عن طريق الالتزام بما جاء في هذه الكتب، عن طريق الالتزام بما جاء في هذه الكتب. فالالتزام بما جاء فيها هو سبيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. سبيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة هو الأخذ بما جاء في كتب الله جل وعلا وفي وحي الله سبحانه وتعالى. ثانيا أيضا فيها إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الرسل الذين جاءوا بالكتب. كذلك فيها البشارة والنذارة، الكتب جاءت بالبشارة والنذارة. يضاد الإيمان بالكتب، يضاد الإيمان بالكتب أولا عدم الإيمان بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، أو التكذيب بأنها من عند الله وأن الله جل وعلا لم يتكلم بها، وكذلك عدم الإقرار بما جاء فيها، عدم الإقرار بما جاء فيها، وكذلك التكذيب بأحدها، التكذيب بأحدها، لو كذب الشخص بواحد منها فقد كذب بجميع كتب الله سبحانه وتعالى. أيضا التحريف لها، التحريف للألفاظ أو للمعاني، التحريف للألفاظ أو للمعاني كما صنعت اليهود وكما صنعت النصارى وكما سيأتي إن شاء الله البحث فيه. منزلة القرآن الكريم بين هذه الكتب هو الكتاب المهيمن الخاتم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني الكتب المتقدمة عليه والتي أخبرت وأنبأت أنه سيأتي النبي وذكرت صفته ونعته وذكرت صفة أيضا أصحابه، صفة أصحابه وصفة ما سيأتي به مما ذكرناه لكم في الدرس الماضي مما جاء في سورة الأعراف. ومهيمنا عليه، فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم هو المهيمن على جميع الكتب السابقة. وما معنى المهيمن؟ وما معنى المهيمن؟ أهل العلم لهم عدة أقوال في معنى المهيمن. القول الأول أن المهيمن هو الأمين أو المؤتمن على الكتب السابقة، هو الأمين والمؤتمن على الكتب السابقة، فما وافقه منها فهو حق، ما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. وقد روي هذا عن ابن عباس وابن جريج. إذن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، مؤتمن على ما فيها، مؤتمن على ما فيها، أمين على ما فيها، فما وافق القرآن مما فيها فهو حق وما خلفه فهو باطل. وهذا قد يوافق القول الثاني أن الأمين، أن المهيمن بمعنى الحاكم، الحاكم على ما قبله من الكتب، الحاكم على ما قبله من الكتب، يحكم عليه بأن هذا هو الحق أو بأنه باطل لما حصل فيه من التحريف والتغيير والتبديل. القول الثالث في معنى المهيمن أنه الشهيد أو الشاهد على الكتب السابقة، الشاهد على الكتب السابقة، وفيه قرب من المعنى الأول. إذن هذه أقوال المفسرين في معنى المهيمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني من الكتب السابقة، ومهيمنا عليه. المخالفون في هذا الباب، المخالفون في هذا الباب، هذا الباب الخطير وهذا الركن العظيم، بداهة المخالفون فيه اليهود والنصارى، لأنهم ينكرون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وينكرون كتابه، وبعضهم يزعم أنه خاص بالعرب فقط وبقريش ومن أرسل إليهم، وبعضهم ينكره جملة واحدة. الثالث في هؤلاء الروافض، الروافض يخالفون في هذا الباب مع القرآن الكريم، حيث يزعمون أن لديهم مصحف يعرف بمصحف فاطمة، وأن بعضهم على اختلاف أقوالهم يقول عندكم الذي عندكم هو عشر ما في مصحف فاطمة، وبعضهم يقول ليس مما عندكم، مما في مصحف فاطمة حرف واحد. طيب أين الكتاب العزيز؟ يقولون هو مع المهدي المنتظر في السرداب الذي ينتظرونه من أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة وكسر، مع المهدي المنتظر واسمه عندهم محمد بن حسن عسكري. الذي دخل سرداب السرداب ولم يخرج منه إلى الآن، وهم ينتظرونه على ما شرحنا لكم في مذهب الروافض في الإمامة، في قضية الإمامة عند الروافض ذكرنا لكم كلامهم بالتفصيل. للمخالفين أيضا في هذا الباب القاديانية والبابية والبهائية. القاديانية فرقة ظهرت في بلاد الهند منسوبة لغلام أحمد ابن غلام مرتضى ابن عطاء محمد القادياني، ولد في إحدى قرى البنجاب بالهند، ولد في إحدى قرى البنجاب ببلاد الهند سنة 1840 ميلادية، ونشأ عجيبة في ظل الاستعمار الإنجليزي مع والده، وتدرج في هذه النشأة إلى أن زعم مرة أنه المهدي المنتظر، ومرة أنه النبي دعا النبوة، وألف كتابا يعرف ببراهين أحمدية، وله أتباع وله منتسبون ينتسبون إليه. ومن أخطر ما هو موجود في الوقت الحالي أن لهم قناة فضائية تسمى بالأحمدية، لهم قناة فضائية هي القناة الأحمدية، وللأسف الشديد تبث من حيفا عبر القمر المصري نايلسات، وهذه من المصائب. وقد أتى لي بعض الناس بمقالة في أحد الجرائد لن نقرأها، ولكن مفادها أن هذا الشخص المقالة بأمس والثلاثاء يقول سؤال للطيب واستجواب للكتاتني، يعني سؤال للشيخ الأزهر وهذا السؤال نفسه لرئيس مجلس الشعب. مقتضى هذا الكلام الذي في هذه المقالة يطالب هذا الكاتب جمال عبد الرحيم، يقول كيف إلى الآن تظل القناة المعروفة بالأحمدية التي يدعي غلام أحمد القدياني فيها أنه نبي، ويزعم أنه يوحى إليه وألف براهين أحمدية وغير ذلك، تبث سمومها وأفكارها الإلحادية في هذه القناة عبر القمر المصري نايلسات. كيف يحصل ذلك ويسكت الأزهر ويسكت مجلس الشعب الذي يزعم أنه قام لنصرة الشريعة وحماية الشريعة؟ وأظن هذا الكفر البواح لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذان، لأن هذا الأمر ما يختلف فيه أحد من المنتسبين للقبلة أن هذا المتنبي الكذاب المجرم غلام أحمد القدياني، وما يبثه من الإفك والبهتان هو من الكذب والزور، والذي يجب أن يسعى هؤلاء المسؤولون فورا لإيقاف بث هذه القناة الإلحادية. فهذا يقول أنه كتب هذه المقالة هذه المرة الثانية، تضع عليها رقم 2 وكتبها قبل ذلك، ويستغرب أنه إلى الآن لم يصدر قرار لا من الأزهر ولا من مجلس الشعب لإيقاف هذه القناة التي تدعو لعقيدة القديانية. وذكر في مقالته بعض القرارات التي انبثقت عن مجمع الفقه الإسلامي ومعارضة العالم الإسلامي وغيرها، بأن هذه طائفة كافرة خارجة من الملة لا إشكال في ذلك، وأنهم مرتدون عن الإسلام وإن تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع، إلى آخر ما جاء في هذه المقالة. يقول في آخر هذه الكلمات: ونهاية القول ونهاية يمكن القول أن طائفة القاديانية التي انتشرت في السنوات الماضية من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تدعمها الصهيونية العالمية. نعم، تدعمها الصهيونية العالمية، وأن قناة الأحمدية الفضائية التي تبث عبر النايل سات تتخذ من حيفا مقرا لها. والسؤال الذي لا يزال يفرض نفسه: أين فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأين الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب؟ يقول مجرد سؤال، والجواب أنهم مشغولون بالمناصب وبسفاسف الأمور عن نشر عقيدة للسنة والجماعة وعن الدفاع عن التوحيد وعن محاربة الشرك، شغلوا أنفسهم بأشياء دون ذلك بكثير، شغلوا أنفسهم بالمصابين في بورسعيد في الملاعب والدية للمصابين في التحرير وغير ذلك، وبمحاسبة الوزراء والمقصرين، وهم أولى الناس بأن يحاسبوا على سكوتهم على هذه الجرائم العظيمة في حق التوحيد وفي حق العقيدة وفي صميم التي تضرب في صميم الدين وتطعن في أصل الدين، وهو قضية ادعاء النبوة والرسالة. القاديانية ذكرنا لكم كثيرا شيئا من تاريخها، بعد ذلك نشأت أيضا البابية والبهائية، وهم أيضا من المخالفين في هذا الباب. نشأتا في ظل الاحتلال الروسي لبلاد فارس، البابية والبهائية. أما البابية هي منسوبة إلى رجل اسمه ميرزا محمد علي الشيرازي، المولود بإيران سنة 1820 ميلادية. ميرزا محمد علي زعم أنه وحده الناطق بعلم الإمام المستور، يعني ميرزا هذا هو الذي ينطق فقط بعلم الإمام المستور اللي هو المهدي، ميرزا هو فقط الذي ينطق بعلمه، وأنه الباب إليه، الباب إلى المهدي اللي هو المهدي محمد بن حسن العسكري عندهم. ميرزا غلام هذا أو ميرزا محمد علي هو الباب إليه. ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى أن الله قد حل فيه، وزعم أنه الممثل الحقيقي لجميع الأنبياء والمرسلين، فهو نوح يوم بعث نوح، وهو موسى يوم بعث موسى، إلى آخر هذا الهراء. ألف كتابا، هذا الشاهد ألف كتابا سماه البيان، وزعم أنه كالقرآن، زعم أنه كالقرآن. وقد أعدم الميرزا عام 1750 ميلادي ولم يتجاوز عمره 30. فهذا مؤسس مذهب البابية، البابية التقط مذهبه تلميذه البهاء، كان له أحد التلاميذ اسمه البهاء، فانتحل المذهب ونسب إليه فقيل البهائية. وقد ادعى البهاء حلول الإله فيه، وادعى أن وجود ميرزا الشيخ بتاعه، أن وجود ميرزا علي كان تمهيدا له، وجود ميرزا علي كان تمهيدا لظهور البهاء. وألف أيضا كتابا اسمه البيان، زعم أنه بدل القرآن، يعني بدل القرآن، وكتابا آخر سماه الكتاب الأقدس، سماه الكتاب الأقدس، وزعم أنه موحى إليه، موحى إليه بالكتاب الأقدس، ورفض التوجه إلى الكعبة، فأوجب على مريديه أو على الناس أن تكون القبلة حيث يكون البهاء، يعني البهاء متوجه جهة الشمال يبقى القبلة جهة الشمال، البهاء في سفر جهة الشرق إذن القبلة جهة الشرق. طب الناس الآخرين كيف سيعرفون وجهته؟ وهلك في سنة 1892، وخلفه ابنه عباس المعروف بعبد البهاء. وأقول لا زالت الطائفة البهائية إلى الآن موجودة في مصر، وهي تطالب بوضع الديانة البهائية مكان كلمة مسلم في البطاقة، وكانت قد رفعت للمحكمة المصرية طلبا بذلك، وعلى ما أذكر أظن أنه قد صدر حكم لهم بذلك، لكن لا أدري هل نفذ أم لا، فلذلك نبهنا عليها. البهائيون لا زالوا في مصر ولهم مقر في القاهرة وطالبوا بحقوقهم في البطاقة وفي غيرها. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
والقدينية والبابية والبهائية، وقلنا بأن هذه الفرق موجودة إلى الآن، إلى الآن موجودة وتدعو إلى هذه العقائد الباطلة، والقاعدة أن لكل قوم وارث، لكل قوم من أهل البدع من يرثهم، لكل قوم من أهل البدع من يرثهم، فكما أن المعتزلة من ورثهم، والخوارج من ورثهم، والأشاعرة من ورثهم، كذلك هذه الفرق الباطنية التي ظهرت في هذا العصر لا زالوا الآن يبثون سمومهم بين الناس، ويكسر ذلك فيما نحن فيه الآن في عصر الحريات. يعتقد الإنسان الكفر كما يشاء، ويبوح به كما يشاء، ويدعو إليه كما يشاء، ويسب الرب كما يشاء، ويسب الأنبياء كما يشاء، وفي الأخير نقول ليس بيننا وبينه مشكلة، ليس بيننا وبينه مشكلة، ولا نتدخل في ذلك، وإنما موعدنا معه في الآخرة. فماذا بقي؟ ماذا بقي في الدين؟ وأين مجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى؟ وأين الولاء والبراء؟ وأين المحافظة على العقيلة ومحاربة الشرك وأهله؟ وأين البراءة من الشرك وأهله؟ الذي هو من مقتضيات كلمة التوحيد، من مقتضيات كلمة التوحيد، ومن معنى الإسلام البراءة من الشرك وأهله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذه بديهيات، بديهيات يأخذها المبتدئ من طلب العلم. معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. عندما نجد أناسا يتصدرون المجالس ويزعمون أنهم يريدون الوصول للرئاسة والقيادة، وهذا كلامهم الغث، وهم لم يصلوا، فماذا يصنعون لو وصلوا؟ ماذا يصنعون لو وصلوا؟ إذا هذا كلامهم قبل الوصول، فبعد الوصول يقول لك والله علينا ضغوط أجنبية، وعندنا مشاكل اقتصادية ومشاكل عسكرية وسياسية، لابد من طأطأة الرأس والخضوع لهؤلاء وهؤلاء، وحدث بعد ذلك بما شئت. إذن هؤلاء موجودون. أيضا من المخالفين في هذا الباب غلاة الصوفية وأصحاب العلم اللدني، الذين يأخذون دينهم من المكاشفات والمنامات والأذواق. ومن هؤلاء ومن هذه الطرق أتباع الطريقة التيجانية، أتباع أحمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية المشهورة. فمن مما عنده من المصائب قولهم أن قراءة صلاة الفاتح أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. قراءة صلاة الفاتح عند التيجانية أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. فيزعمون أن الذي أتى لهم بهذه الصلاة محمد ابن أبي الحسن البكري، ويزعمون أن الذي أرشدهم وأوحى إليهم بهذه الصلاة في المنام هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون في هذه الصلاة اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد الفاتح، سمونها صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه حق قدره، اللهم صل عليه حق قدره ومقداره العظيم، ومقداره العظيم. مرة ثانية صلاة الفاتح عندهم يزعمون أنها أنفاس رحمانية، أنفاس رحمانية، يقولون هذه أنفاس رحمانية وعوارف صمدانية، يعني ينسبون لرب سبحانه وتعالى، أنفاس رحمانية وعوارف صمدانية يعني للصمد سبحانه وتعالى. فيقولون اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فيزعمون أن قراءة هذه الصلاة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. 6000 مرة. إذن فهذا فيه تزهيد لمريدهم وللناس، أيضا تزهيد لهم عن قراءة القرآن الكريم. إذا يقرأ القرآن الكريم ويقرأ 30 جزءا يحتاج أن يأخذ أسبوعا على الأقل مثلا ليختم القرآن الكريم، وهو إذا قرأ هذه الصلاة صلاة الفاتح مرة واحدة فقد فاق ذلك قراءته القرآن 6000 مرة. أليس هذا من الإلحاد في آيات الكتاب العزيز ومن الكفر بالله جل وعلا وبرسالاته وبأنبيائه وكتبه أن تكون هذه الصلاة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة وينشر هذا بين الناس ويوضع فيه الأوراد التيجانية والمنتشرة في إفريقيا وفي غير إفريقيا ويقولون لهم كي تستريحوا بدل ما تقرأ القرآن وتتعب تأخذ أسبوعا كاملا اقرأ هذه الصلاة وتأخذ أحسن من قراءة القرآن 6000 مرة. ليس هذا في معارضة لما جاء به الرسل ولما جاء به الأنبياء والمرسلون؟ تكذيب للقرآن الكريم وإفتراء أعظم من هذا. بعد ذلك من المخالفين في هذا الباب الفرق الباطنية. الفرق الباطنية كالنصيرية والدروز. كالنصيرية والدروز. والنصيرية ذكرنا لكم أنهم أتباع محمد بن نصير. النصيرية الآن الذين هم في سوريا ويحاربون أهل السنة هناك ويقتلونهم وعلى رأسهم بشار الأسد النصيري العلوي. هو اسمه النصيريون لكن الاستعمار الفرنسي سماهم علويين ليغرب على الناس ويغرب الناس حتى ينسبوا لأهل البيت، حتى ينسبوا لعلي وينسبوا أهل البيت. وهم من عقائدهم الزائغة أنهم يقولون إن عليا هو رب السماوات والأرض. عندهم علي هو رب السماوات والأرض ويعتقدون بتناسك الأرواح. تناسك الأرواح، تخرج الروح من جسد فلان تعود في جسد آخر وهكذا دواليك. والذي أسس لهم هذا المذهب الخبيث هو محمد بن نصير الذي يزعمون أنه كان من أتباع الحسن العسكري. فلما مات الحسن العسكري زعم أن له ابنا هو المهد المنتظر دخل السرداب، وأن الذي يعرف سره ويعرف بابه هو محمد بن نصير. يعني إذا محمد بن نصير هو مؤسس الطائفة النصيرية زعم أنه الباب إلى المهدي الذي في السرداب هو محمد بن حسن عسكري. فرفض الشيعة ذلك واختاروا رجلا آخر، اختاروا رجلا آخر ليكون هو الباب إلى المهد المنتظر، وطلبوا محمد بن نصير ففر منهم، ففر منهم وأسس هذا المذهب الخبيث مذهب النصيرية الذي كما قلت لكم يزعمون فيه أن الفروض التي نعرفها الصلاة والصيام وغير ذلك إنما هي شعارات أو أسماء على مسميات أخرى وجعلوها أسرارا في كتبهم ومنعوا غيرهم من الاطلاع على أسرار تلك المسميات. ولكن بعض من تاب من هذا المذهب الخبيث كتب بعض الكتابات تبين عقائدهم الباطنة في هذه المسميات. لا يعترفون هم بالصلاة ولا يعترفون بالصيام ولا يعترفون بالزكاة والحج على الوجه الذي نعرفه، وإنما هذه عندهم لها مسميات أخرى فضلا عن تأليههم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما قرأت لكم في الفتاوى صرح بتكفيرهم في غير ما فتوى في عدد من الفتاوى أنهم كفار خارجون عن الإسلام، مما يقول أحد الباطنية وهو ابن الفضل الباطني يقول، يعني يقول لأتباعه: تولى نبي بني هاشم، نبي بني هاشم اللي هو محمد عليه السلام تولى خلاص، تولى نبي بني هاشم، وهذا نبي بني يعربي، يعرب بن قحطان، يعرب بن قحطان الذي هو من اليمن، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة، خلاص مش عندهم حاجة ما صلاة، فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، إلى آخر الترهات التي يبيح فيها نكاح المحارم والذكران وغير ذلك من الشهوات الباطلة في دين الباطنية. من هؤلاء أيضا الدروز، الدروز وهم منسوبون إلى درزي واسمه محمد بن إسماعيل، هو أحد دعاة الباطنية، والدروز الآن يعيشون في لبنان ومرتفعات جبل حوران، وهذا محمد بن إسماعيل أحد دعاة الباطنية كان من القائلين بألوهية الحاكم العبيدي الذي كان من رؤوس الدولة الفاطمية الباطنية في مصر والعالم الإسلامي، فهذه من الفرق الباطنية المخالفة في هذا الباب، النصيرية والدروز، لأنهم كما قلنا لا يعترفون بهذا الكتاب الكريم بالقرآن الكريم، ويزعمون أن عندهم كتابا آخر أو كتبا وضع لهم دعاة القرامطة والباطنية من أصحاب مذهبهم. ثمرات الإيمان بالكتب، ثمرات الإيمان بالكتب، الثمرة الأولى لمن إذا أمنا بالكتب العلم بعناية الله تعالى، العلم بعناية الله جل وعلا بخلقه، حيث أنزل الكتب لهداية الخلق وتعريفهم بالطريق الموصل إليه، العلم بعناية الله جل وعلا بخلقه، وأنه لم يتركهم سدى، لم يقل لهم، لم يدعوهم إلى عبادته وتركهم هكذا يعبدونه كما يشاءون، بل أنزل لهم كتبا لتوضح وتبين لهم كيف يعبدونه. ثانيا العلم بحكمة الله تعالى، العلم بحكمة الله تعالى حيث أنزل على كل قوم ما يناسبهم، حيث أنزل على كل قوم ما يناسبهم، وهذا سيأتينا عندما نتكلم على الكتب بالتفصيل. ثالثا سلوك الطريق الواضح المستقيم في العقائد والعبادات والمعاملات، وهو ما نزلت به الشرائع، سلوك الطريق الواضح المستقيم الذي جاء في الشرائع سواء في العبادات والعقائد والمعاملات، وذلك يحفظ الإنسان من زبالات أذهان البشر، زبالات أفكار وأذهان البشر، لأن ذكرنا لكم في أول الدروس كيف أن الهنود منهم من يعبد النيران، منهم من يعبد الأبقار، منهم من يعبد الفئران، إلى آخر الترهات التي ذكرناها، ذكرنا لكم أمثلة منها في أول الدروس. فالإيمان بالكتب يحفظ الإنسان ويحفظ عقل الإنسان من أن يتبع زبالات أفكار البشر، ويحفظه كذلك من التخبط الفكري، يحفظ الإنسان من التخبط الفكري والعقدي، ويحفظه كذلك من التخبط النفسي الذي أدى بالكثير من هؤلاء في الغرب والشرق إلى الانتحار وقتل النفس، لأنهم لم يجدوا السعادة في ما وضعوا البشر في زبالات أفكار البشر، ففارقوا الحياة مع أنهم كان عندهم المال الوفير والصحة وكل ما يرغب فيه الإنسان، لكن لم يجدوا أعظم شيء هو الإيمان. والواقع من الشواهد على ذلك لما تشهده البشرية عموما من هذا التخبط، وأيضا لما تشهده مصرنا من التخبط والتيه والحيرة في ذلك الوقت الذي نحن فيه. كيف ذلك؟ يدور الآن بين الناس وفي مجلس الشعب والشورى وفي الإدارات العليا والسفلى مسألة تشكيل لجنة لإعداد دستور يتحاكم إليه الناس ويلجأ إليه الناس في أمور حياتهم ومظالمهم وأموالهم وعقودهم وأنكحتهم، ليسوسون به البشر، واحتاروا في وضعه. الحيرة الأولى في وضع اللجنة التي ستشكله، فضلا عما سيأتي من الحيرة الأخرى في وضع نفس الدستور الذي سيضعه 100 شخص، والحيرة في النسب التي ستكون، كم للممثلين وكم للمغنيين وكم للاعب الكرة وكم للنساء في هذه اللجنة وكم للصليبيين أو النصارى وكم للإخوان وكم لغير إخوان. هذه الآن الحيرة الأولى، لجنة التي ستشكل الدستور الآن هم محتارون كيف ستشكل ومن الذي له حق فيها، وكم من الفلاحين وكم من العمال وكم من غير هؤلاء، فهم لا يزالون متخبطون. كل هذا وعندهم كتاب الله جل وعلا بين أيديهم، بين أيديهم. عندك كتاب الله جل وعلا الذي نزل هداية للناس ونورا ورحمة للناس، وأنت تدعو 100 شخص من كافة الفئات لأن يجتمعوا ليضعوا قانونا للناس ودستورا للناس ليحكم بين الناس. إذا لماذا أنزل الله جل وعلا الكتاب العظيم؟ لماذا أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون والفاسقون والظالمون. هذا من العجائب، كل هذا وهم هؤلاء يدعون أنهم وصلوا إلى مجلس الشعب والشورى لتطبيق الشريعة، لتطبيق الشريعة وقيام الدولة الإسلامية الكبرى، ولم نسمع كلمة الشريعة في مجلس الشعب ولا الشورى إلا إذا كانت في مصلحة من المصالح كادعائهم محاولة تطبيق حد الحرابة على البلطجة ليحموا مصالحهم وليروق لهم طرق لهم الكراسي، وإلا فكل هذا استهزاء وسخرية بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن العجائب أنهم كانوا قبل ذلك هؤلاء وأولئك يدندنون ويطنطنون بتكفير من لم يحكم بما أنزل الله، وهم الآن أصبحوا من أول الناس الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فلو عملناهم بكلامهم وأحكامهم لخرجوا من الإسلام جملة. أليس هذا من العجب العجاب أن يكون عندكم كتاب الله جل وعلا؟ قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولا يكفي هؤلاء وأولئك أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ماذا تريدون بعد كتاب الله جل وعلا؟ ماذا تريدون بعد الهدى والنور؟ ماذا تريدون بعد هذا القرآن العظيم الإمام المبين المهيمن على ما سبقه من الكتب؟ تريدون تضعوا دستورا من وضع زبالات أفكار البشر وأذان البشر؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. وكما قلت، الأسبوع القادم كله إن شاء الله أجازة، ونلتقي الأسبوع الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله.